إتمام المسلمين.
نعم مثل هذا
هو
القول.
باب قول الله تعالى والعاملين عليها.
نعم
باب قول الله تعالى
نعم هو الظاهر لكن سننص عليه من كلة المعرفة الشافعي. نعم قال ابن ادريس نعم لا كان قوله ابن ادريس يعني سواء
اما قوله مالك فرواه ابو عبيد في كتاب الاموال
لا ابن ادريس تكلم عنه
واما ابن ادريس فقال ابن التين قال ابو ذر قال ابن ادريس هو الشافعي ويقال عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو اشبه كذا قال قد جزم ابو زيد المروزي
واما
ابن ادريس فقال ابن التين قال ابو ذر يقال ان ابن ادريس هو الشافعي ويقال عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو اشبه
يعني هذا الاقرب
كذا قال وقد جزم ابو زيد المروزي عن احد الرواة عن الفربري بانه الشافعي وتابعه البيهقي وجمهور الائمه ويؤيد ان ذلك وجد في عباره الشافعي دون الاودي فروى البيهقي في المعرفه من طريق الربيع قال الشافعي قال الشافعي والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهليه ما وجد في غير ملك لاحد. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبه المصدقين مع الامام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو سامه
نعم يوجد علامات ثم يوجد كتابه ويوجد علامات تخص الجاهليه يدل على انه ليس في الاسلام. قوله في الركاز الخمس قبل الاخر قوله في الركاز الخمس
قوله في الركاز الخمس قد تقدم ذكر اختلاف في الركاز وان الجمهور ذهبوا الى انه المال مدفون لكن حصره الشافعيه فيما يوجد في المواد بخلاف ما اذا وجده في طريق مسلوك او مسجد فهو لقطه وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. قال الشيخ تقي الدين بن نقيق العيد من قال من الفقهاء بأن في ارتكاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر السور فهو أقرب إلى الحديث وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص واختاره ابن المنذر اختلفوا في مصرفه فقال مالك وابو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفي واختيار المزني وقال الشافعي في أصح قوليه مصرفه مصرف الزكاة وأن أحمد روايتان وينبني عن ذلك إذا ما وجده ذمي فعند الجمهور يخرج من الخمس عند الشافعي لا يؤخذ منه شيء
لا يؤخذ منه شيء عند الشافعي لأن الذمي لا تجب عليه الزكاة يعني هذا ينبني عن الخلاف من قال مصرف مصرف الخمس إذا وجد ذمي يطلع الخمس ومن قال مصر مصر الزكاة يقول إذا وجد ذمي ما عليه شيء لأن الذمي ما هو من أهل الزكاة الزكاة تحتاج إلى النية ولا تصح النية إلا بالإسلام هو غير مسلم فهذا الفرق بين من قال مصر مصر الخمس ومن قال مصر مصر الزكاة. نعم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول. نعم
اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال وأغرب ابن عربي في شرح التلميذ فحكى عن الشافعي الاشتراط ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللطفية فلما جاء حاسبه.
نعم باب قول الله تعالى والعاملين عليها يعني في آية مصرف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل ثمانية أصناف المؤلف قوب على صنف واحد وهم العاملين عليها. العاملون عليهم جباتها وحفاظها وكتابها يجبون الزكاة ويرسلهم ولي الأمر يجبون الزكاة من الناس يحفظونها ويجمعونها ويعدونها ويسجلونها ويحفظونها هم العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة ولو كان أغنياء بقدر عمالتهم باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. مصدقين على الذي يقبضون الصدقات والزكوات يحاسبهم الإمام ومحاسب يعني يحاسبهم. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي في قصة الرجل من الأسبية قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد ويقال الأسد الأسد والأسد فنوب أحد مع الآخر السين والزاد قال له أسد وأسد على صدقات بني سليم يدعى من الأسبية. فلما جاء حاسبه الحديث مختصر وهي أنه هذا الرجل عبعته النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء صدق الناس فأعطوا هدايا أعطوه هدايا فجاء وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم هذه الصدقة هذه هدايا أعطوني إياها الناس أعطيتها من قبل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وغضب وقال ما بال الرجل يبعث على العمل ما ولانا الله فيأتي فيقول هذا لكم هذا شيء لكم هذا شيء أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. يعني ما أعطي من الهدية لسوى العيون لأنه عامل من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثير فإن أعطي منه أخذ وإن لم أعطى ترك وإلا فهو غلول. وكما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي حاسب من الأسفل قال علي الهدايا تأتيها الهدايا ما أعطيت لمستوى العيون لو جلس في بيت أبيه وأمه فاجت هدية من بعض الناس بعض الموظفين يأخذ هدايا أخذ هدية الهدية ما أعطيتها إلا من أجل عمله لو ما كان في العمل ما جاءت الهدية لو كان جالس في بيته ما حد يدق عليه الباب يعطي هدية فهذه هدية من أجل العمل فلا ينبغي الإنسان أن يأخذها. ولهذا قال استصر المؤلف الحديث وقال فلما جاء حاسب في دليل على أن العمل على الصدقة يأتي بجميع ما يعطى من الصدقات والهدايا ويدفع إلى ولي الأرض فإذا أعطاه شيئا أخذه وإلى أعطي شيئا ترك. نعم إذا أعطاه ولي الأمر إذا كان له راتب يكفي وإلا يعطى ولو يعطى من الزكاة زمنا. إن الحديث يدل على أن العامل على الصدقة يأتي بجميع ما يعطى من الصدقات والهدايا ويدفع إلى ولي الأمر. نعم ولا يخشى. نعم.
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة
يعضون الحجارة. نعم.
تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس.
نعم. وفي هذه الترجمة فيها استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل وذلك ذكر حديث أنس وحديث مشهور رواه الشيخان وقال مسلم وغيرهما والناس من عرينة قبيلة اجتووا المدينة وفي اللفظ استرخموها صابهم وحم ومرض جاءوا من البرية من الهواء النقي ثم لما جاءوا المدينة استرخموها صابهم الوحم والمرض فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فذهب عنهم وخوا المرض فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقتنا قتلوا الرعاة وسمروا أعينه وسرقوا الإبل استاقوا الذود الإبل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأثي بهم حين ارتفع النهار فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فتركهم في الحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا وفي الأرض تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أنس هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بالله ورسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد عليهم فيه إقامة الحد على قطاع الطريق وعدم رحمتهم والإمام مخير بين واحد من المذكورات في آية الحرابة، ويقول تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختار الإمام واحد منهم من يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني كل واحد تقطع يده اليمنى ويده اليسرى من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وقال بعض العلماء، قال ابن عباس: إذا قتلوا قتلوا وإذا سرقوا قتلوا، ولكن هذا لا دليل عليه. فالصواب أن الإمام مخير من واحد من هذه المذكورات، فله أن يقتلهم وله أن يقطعهم ويحسن، وإذا قطعهم يحسمهم، يعني إذا قطع في اليد اليمنى يحسمها فتحسم بالزين حتى يقف الدم. الآن وجد أشياء توقف الدم من أشياء حديثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمهم، أراد أن يموتوا لأنهم فعلوا ذلك، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا عينهم، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم، قصاص، باب القصاص، وأن يؤتى بالحديد محماه وتوضع على عينه كما فعلوا، قصاص فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم، الرعاة كذا، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم سرقوا، وسمرت عينهم لأنهم سمروا، وتوفي يموتون لأنهم قتلوا، هم قتلوا وسرقوا وسمروا أعين الراعي وكفروا بالله ورسوله وارتدوا نعوذ بالله. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها وأبوالها، في دليل على طهارة أبوال الإبل، وكذا كل ما يأكل روز وكل ما يأكل لحم، البان بول ما يأكل لحم من الإبل والبقر وغنم طاهر، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء كالشافعي أن نجس، الصواب أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم ولم يأمرهم، فدل على طهارة. والشاهد من الحديث جواز استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها لأبناء السبيل، حول جاءوا من رأينا من أبناء السبيل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من استعملوا إبل الصدقة ويشربوا ألبانها، وفي أن الإمام له أن يخص بما ينفع في مال الزكاة صنفا دون صنف بحسب الاحتياج. النبي خص صنف من الصنف الثمانية وهم أبناء السبيل يشربون ينتفعوا من إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها، وهذا هو الشاهد. نعم نعم، قصص، باب القصص، ولكم في حياة القصص، لا هذا باب القصص. ولما رب رجل رأس جارية وساء على أوضاح لها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين، ثم فعل بالجارية، هو اليهودي، اليهودي رأى جارية صغيرة، بنت صغيرة على أوضاح ذهب، فسرق أخذ أوضاحها ورب رأسها بين حجرين، وجاء لها فيها ربق الرأسين، وقال: ما فعل هذا بك فلان وفلان؟ حتى عد اليهودي فأومأت رأسها ثم مات، فأخذ اليهودي فاعتقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. قصاص، ولكن القصاص حياة. نعم نعم، أو خاص، بس الشاهد هنا استعمال إبل الصدقة، الإمام له أن يخص بعض صنف من أصناف الزكاة، إبل الصدقة هذه عامة التي خص صنفهما أبناء السبيل والإمام السبيل حسب الحاجة. نعم، ما في شك، ما في شك في الشفاء، ولا سيما إذا كان ترعى من البر. نعم،
باب وصل الإبل
الصدقة، زال عنه الوخم والمرض، صح. نعم، هذه إبل الصدقة، هذه إبل الصدقة المتبعة بيت المعنى، وما غيرها. نعم، فصح لذكر. نعم، لكن النبي خص صنفا بحسب الحاجة. نعم،
باب وصل الإمام بلا صدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسا يسم إبل الصدقة.
نعم، والوسم هو العلامة، ترى علامة على الإبل حتى في الإبل أو في غيرها، الإبل والبقر والغنم يجعل علامة وسم، علامة خاصة حتى تعرف الإبل ولا تختلط بغيرها، تعرف يعني الإبل أو البقرة أو الغنم حتى تعرف وتعرف القبيلة. كل قبيلة لها وصف خاص معروف هذا عند العرب، كل قبيلة لها وصف. قال اجعل مثلا خط متعرض أو اجعل خطين أحدهما على الآخر وصف. فيه جواز روح في الحديث جواز وصف الإمام إبل الصدقة بيده، جواز وصف الإمام إبل الصدقة بيده ليقتدي به الولاة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وسمها بيده ولم يأمر غيره بذلك، والصحابة يسرهم ذلك، لكن هو عليه مباشرة بيده، هو بيده سعر اسمه إبل الصدقة ليقتدي به الولاة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وسمها بيده ولم يأمر غيره بذلك ليكون قدوة لغيره. ووصف إبل الصدقة يغاير وصف إبل بيت المال ليحصل التمييز بينهما. إبل الصدقة لها وصف خاص، وإبل بيت المال لها خاص. والصدقة إبل الصدقة هذه خاصة بالصدقات، وبيت المال هذه عامة للمسلم. إبل بيت المال يكون لها وصف خاص، وإبل الصدقة يكون لها وصف خاص، فكما تختلف هذه بهذه. قد يكون الوصف دائرة يأتي بالحديدة ويحميها بالنار ثم يضعها على ظهرها، على تكون في الأذن أو تكون مثلا في الفخذ أو في الظهر، يجعل دائرة أو يجعل عرقات أو يجعل خط متعرج يكون علامة حتى يعرف، ويعرف الإنسان إبلة يختلط بغيره. وفي هذا الحديث حديث أنس السلام من الفوائد جواز الوسم، جواز الوسم يعني لا بأس بوسم الدابة في غير الوجه، لا يسلم في الوجه، يكون في غير الوجه بل يكون في الظهر أو في الفخذ مثلا. أما الوجه فقد ورد النهي عن الوسم في الوجه لأنه مثلة وتشبيه للخلقة، والنبي نهى عن الوسم في الوجه لما فيه لأنه مثلة وتشبيه للخلقة. وفيه تحريم وسم الحيوان في الوجه والرأس أيضا، وجوازه في غيرهما، يجوز الوسم في أي مكان إلا الرأس والوجه. وفي جواز التعديل الخفيف للحاجة والمصلحة، لأنها حينما يحمي الحديدة في النار ثم يقسمها هذا في تعديل، لكنه تعديل خفيف والمصلحة راجحة مستثنى. هذا في جواز التعديل الخفيف للحاجة والمصلحة، وهو مخصوص من عموم النهي عن تعديل الحيوان. أما الوجه فلا يجوز الوسم فيه، بل يحرم ضرب الوجه، وجه الآدم لا يجوز ضرب الوجه، كما يحرم تقبيح وجه الآدمي. يقول مثلا قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، هذا لا يجوز، لا يجوز تقبيح الوجه ولا يجوز ضرب الوجه، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وفي لفظ العبارة إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولما في الصحيحين وغيرهما لا يقول أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وللحديثين ألفاظ متعددة، وعليه فلا يجوز الإنسان أن يضرب الوجه الصدر، بعض الناس يسطر مع الرأس يسمى الصدر لهجة عامة، يسطر مع رأسه، لا ما يجوز ضرب الرأس ولا ضرب الوجه، لأنه ينافي الأداء، ولأن الوجه حساس وأعضاءه رقيقة يظهر الشيء فيها، وربما تعطلت بعض الحواس من السمع والبصر والكلام، فلا يضرب الإنسان الوجه ولا يضرب الرأس، إنما يكون في الظهر والفخذ. وفي حديث أنس قال غلوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة وأخو أنس من أمه، هو من أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوافيته في يده الميسر يسمع به الصدق، فيه مشروع التحنيك. والتحنيك هو أن يضع تمر في فم الصبي ثم يحنك يده به حنكة تحنيك، لا بأس يحنك أبوه أو أمه أو واحد من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن أبي طلحة، أمر بأسله بتمر فوضعه في فيه فجعل يلبض قال انظروا حب الأصالة للتمر، هذا من مجاعرته عليه الصلاة والسلام، أمر بالتمر ثم ذاكه في فمه ثم وضعه في فم الصبي فجعل يتلمض، فقال انظروا حب الأصالة للتمر. في تسمية المولود في اليوم الأول كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وكما سمى ابنه إبراهيم في اليوم الأول، ويجلس في اليوم السابع المولود يسمى في اليوم السابع وفي اليوم الأول. حيث الآخر كل غلام في الحديث كل غلام مرتهن بحقيقة بعقيقته تدفع عنه يوم السابع ويخلق رأسه ويسمى، يسمى في اليوم السابع ويجلس في اليوم الأول، كما سمى النبي ابن عبد طلحة سمى عبد الله في اليوم الأول، وكما سمى ابنه إبراهيم في اليوم الأول أو في اليوم السابع كما في الحديث يخلق رأسه في كل غلام مرتهن بعقيقة يخلق في ذبحانه يوم السابع ويخلق رأسه ويسمى، يعني في اليوم السابع يجوز هذا وهذا. نعم نعم لا تصير لا يوجد الطب. نعم لا بأس لا الوسم ما يضر ما الخلق الوزن باقي القطع المعقب ما يضر الطرف الشرعي ما يضر. نعم
باب فرض صدقة الفطر
لا الرأس نعم تابع لكم مستفاد. نعم
باب فرض صدقة الفطر ورأب العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة
سمع. نعم نعم هذا يعني المقصود هنا هذا مستثنى يضرب مع كل جهة لأن هذا قصاص سيموت هذا. نعم
باب فرض صدقة الفطر رأب العالية وعطاء والمشيرين صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهض من قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم هذا الحديث يدل على أن الصدقة صدقة فريضة، ولهذا بول أن قال باب فرض صدقة الفطر وراء أبو العالية وعطاء بن سيرين صدقة الفطر فريضة، وهذا هو الصواب كما قال أبو العالية وعطاء أن صدقة الفطر فريضة فرض لقوله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فزكاته فريضة وهي زكاة العمر وزكاة البدن وزكاة السنة والعام، زكاة العمر زكاة البدن زكاة السنة والعام، وفي دليل على وجوب زكاته على كل فرد من المسلمين حر أو عبد أو ذكر أو أنثى صغير وكبير، ولهذا قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين، أما غير المسلم فلا تجد، إذا كان له عبد غير مسلم فليس عليه صدقة الفطر. حديث ابن عمر فيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة من قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهي دليل على وجوبها على كل فرد من المسلمين حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير، أما الحمل الذي في البطن في بطنه فإنه يستحب إخراجه عنه ولا يجب، أفتى بذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه من الحمل الذي في بطن أمه يستحب إخراج الزكاة عنه ولا يجب. وفيه أن زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولهذا قال وأمر بها تؤدى قبل خروج الناس إلى العيد إلى الصلاة، يعني قبل أن يخرج الناس إلى العيد، فإن أخرها فإنه يقضيها مع الإثم، ويجوز إخراجها قبل العيد يوم أو يومين كما كان الصحابة يخرجون قبل العيد يوم أو يومين، وأوله يوم 28 لأن الشهر يثم وينقص، يخرج في اليوم 22 و29 و30 ده تم الشهر. وأما قبل ذلك فلا، ولكن الأفضل أن تؤدى يوم العيد. ولا يجوز إخراجها نقودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فيخرجها حين أخرجها نقودا أعادها لأنها لا تجزئ، خلافا للأحناف. قوله في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة صاعا من تمر وصاعا من شعير، هذا مختصر. في الحديث الآخر صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من أقط، يفرض الصاع من الشعير في كل وقت، ولا يشترط أن يأكله الفقير، ولا يجوز أن يأخذ الفقير ويبيعه علفا للدواب، وعلف الدواب يشترى بالنقود. نعم.
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
نعم. الترجمة السابقة عامة فيها على العبد والحر والذكر والأنثى والصائم والمسلم، لكن الترجمة خاصة صدقة الفطر على العبد، يعني وجوبها على العبد وغيره من المسلمين. قلنا المسلم هذا قيد، غير المسلم لا تجب عليه الزكاة. إذا كان عبيد مسلمون وغير مسلمين فالمسلمون يخرج عنهم زكاة الفطر وغير المسلمين لا يخرج عنهم. قال من المسلمين. قال صدقة الفطر على العبد، يعني وجوبها على العبد. قول فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شيء أو للتخيير. وفيه دليل على زكاة فريضة، يقول فرض رسول الله، وفيها أن زكاة الواجبة على كل فرد من المسلمين ومنهم العبد، وهو داخل في عموم الترجمة السابقة. نعم. ولكن العبد يخرجها عنه سيده، العبد والصغير والأولاد يخرج عن وليهم والمسؤول عنهم، رب البيت يخرج الزكاة عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن العبيد والأحرار. نعم نعم. والفقير، فالفقير يجب عليه، إذا فضل عنده صاع يوم العيد وليلته سائل عن حاجته وحاجة أولاده يخرج ولو كان فقير، يخرج منها لا بأس.
حتى لو ملك العبد
بعلم. نعم. العبد هو ما ملك لسيده، إذا ملك سيده هو وماله لسيده، فإذا ملكه وأخرج منها لا بأس. نعم. لا على جمع إلا إذا كان عنده في شهر رمضان يمونه ويقوم بالنفقة عليه صار تبع له يخرج الزكاة عنه. أما الأجير لا يخرج عن نفسه، يشتغل ثم يخرج. أما إذا كان عنده في البيت ويقوم بطعامه وكسوته يكون نعم هنا في هذه الحالة يكون مثل أولاده ممن يمونه. نعم.
باب صاع من شعير. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
نعم. هذه الترجمة الخاصة ودخل في التراجم العامة لبيان أن الصاع من شعير يخرج في كل وقت، يخرج ويأخذه الفقير وهو بالخيار إن شاء طحنه وخبزه وأكله، وإن شاء باعه واشترى به شيئا. نعم. نعم. لا لأن قول أبي سعيد فرض زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من شعير طعام، يطعم الفقير ويقول سأغنهم عن الطلب في هذا اليوم. نعم. جاز على أبو حنيفة جاز أخراجها نقود، لكن لا دليل عليه. ويحفوها حر، أن تدفعها طعامه وتصرف إن شاء باعها، إذا باعها ما هو حر ملكها يتصرف فيها، لكن أنت ليس لك الخيار، أنت لا تأخذها إلا طعام والفقير يتصرف إن شاء أكلها وإن شاء باعها. نعم. يخرجها لقضاء الواجب، لقضاء الواجب مع الإثم يقضي الواجب، مثل فاتت الصلاة يقضيها. نعم.
أليس من إخراجها المال مراعاة
لا النص ما في ما في لا ما في رأي مع النص. النص فرض رسول صعب من طعام لا تعارض النصوص بالآراء. الرأي ما يقابل به النصوص. عند النص ما ننظر.
باب صدقة الفطر صاعا من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
هذه الترجمة مقصود بها الرد على من قال يجب إخراج زكاة مال صدقة الفطر مال. قال باب صدقة الفطر صاعا من طعام نص. قصد البخاري يرد على الأحناف القائلين بأنه يجب إخراجها نقودا، وفيه أنه لا يجب إخراج القيمة في زكاة الفطر بقول صاعا من طعام كما هو قول جمهور العلماء. الجمهور أخذ بهذا في هذا الحديث كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، قول صاعا من طعام يقابل النقود يعني لا نقود بل صاع من طعام مما يتقوته أهل البلد. فإذا أخذ الرز الآن فهو قوت الآن قوت البلد، لكن في عهد النبوة كان يأخذ صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الطعام والبر ويشمل أيضا الأرز والشعير معروف والتمر معروف والأقط هو اللبن المجمد والزبيب هو العنب المجفف. فالبخاري ترجم يقول باب صدقة صاع من طعام ليبين انها لم يجوز اخراجها من النقود وانها تخرج من الطعام من قوت البلد على حسب قوت البلد. ان كانوا يقتنون الطعام اخرجوا، ان كانوا يقتنون الشعير اخرجوا الشعير، ان كانوا يقتنون التمر اخرجوا التمر، ان كانوا يقتنون الاقط او الزبيب مثلا. وان كان اهل البلد ليس عندهم هذه الصدقه الخاصه يخرجوا من قوت البلد ما ياكلونها. نعم.
باب صدقه الفطر صاعا من تمر.
نعم. كيف من انت ما يخرج ايش يخرج من قوت البلد يخرج من قوت البلد البلد اللي فيه اللي يقتاتون يخرج من صاع في المكان اللي هو فيه. الصاع أربع تمداد أربع حفنات والمد ملء كفة الرجل المتوسط. هذا الصاع النبوي هو أقل من 3 كيلو ينقص عن 3 كيلو قليل. نعم. البر البر وما يطعمه الناس يشمل ما يطعمه الناس. نعم.
باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
نعم. هذا التغيير الخاص هو صدقة الفطر صاعا من تمر يعني تكون صاعا من تمر. ترجم المؤلف رحمه الله ترجمة عامة ثم ترجم لكل نوع، ترجم بصاع الشعير، ترجم بصاع الطعام، ترجم بتاع التمر صاع التمر، ترجم بصاع الزبيب. قال عبد الله عن عبد الله بن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر وكنا نخرج صاعا من تمر وصاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعني جعل الناس ما يعادله، جعل الناس عدله يعني نظيره. والمراد بالناس معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة واجتهد، ولما قدم المدينة أخرج نصف صاع من الحنطة مقابل صاع من غيره. فذلك في مجيئه المدينة بعد خلافته بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اجتهد وقال أرى أن الصاع من هذه الثمرة يعدل صاعين ثمرة الحنطة الشعب، وجعل يخرج نصف صاع نصف صاع. واخذ بذلك بعض الفقهاء ويقول نصف صاع من تمر او نصف صاع من بر، فجعل نصف صاع يقابل الصاع. والصواب جوب الصاع مطلقا للنص، ولهذا جاء في الحديث ان ابا سعيد قال اما انا فلا ازال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية اجتهد وقال أرى نصف الصاع من هذه السمرة يعدل صاع، فأخذ الناس بقول معاوية. والفقهاء الآن وغيرهم إذا ذكرت الكفارات قالوا يجب على أن يخرج نصف صاع، صاع من تمر أو أكثر أو نصف صاع من بر، جعلوا نصف الصاع يقابل الصاع. والصواب وجوب الصاع مطلقا للنص، ولأن ذلك يختلف بالقيمة، يختلف بالقيمة كثرة الشيء وقلته، فإذا كثر رخص وإذا قل غلى، والصاع ثابت ومنصوص عليه فلا يدع له إلى الاجتهاد. هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه. ولهذا أبو سعيد أبى أن يأخذ اجتهاد معاوية، وقال أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما أخرج على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بدأوا يأخذون الصاع. نعم.
باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين.
نعم. بعض الصاع من زبيب هذه خاصة ترجمة، يعني تكون صدقته صاع من زبيب. ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نعطيها في زمن النبي صاع من طعام أو صاع من فم أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، يدل على أنه لا يفقد قيمة خلاف الأحناف قال صاع من طعام. قالوا فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء يعني الحنطة جاءت من الشام، قال معاوية أرى مدا من هذا يعدل مدين. أرى يعني أظن أن المد من السمراء يعدل مدين ونصف الصاع يعدل الصاع، فأخذ الناس بقول معاوية. لكن أبو سعيد لم يأخذ بقول معاوية، السمر يخرج الصاع. نعم.
باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
نعم. باب الصدق قبل العيد. ذكر فيه حديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيه أن وقت إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا وقت فضيلة. وقت فضيلة خرج يكون يوم العيد قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى العيد، هذا هو الأفضل. ويجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين كما سبق، 28 29 33 الشهر يتم وينقص، فإن أخرها بعد ذلك أثم وأخرجها قضاء. ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نخرجها في عهد رسول الله صاعا من طعام، فيه أنه لا يجوز إخراج قيمة نقودا بزكاة الفطر بقول صاع من طعام، فإن خرجها نقودا فلا تجزئ وعليه الإعادة. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقر والتمر، يعني في عهد النبوة. وإذا كان في بلد لا يوجد هذه الأصناف يخرج من غيرها، وإذا أخرج الرز الآن فالرز هو من أفضل الطعام. نعم.
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير
حتى إن كان يعطي عن بنية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
وكانوا يعطون
قبل الفطر بيوم أو يومين.
يعطون يعني يخرجون، أما يعطون يعني الفقر. باب الصدقة في مطعم الحر والمملوك، هذا سبق في الحديث الأول، ذكره المؤلف رحمه الله لتخصيصا بعد التعميم، سبقا على الذكر والأنثى والحر والعبد. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى عن الفطر. نعم، كلام الزهري كلام صحيح. يقول المملوكين على العبيد المملوكين يزكى في التجارة، يزكى زكاة التجارة ويزكى في الفطر عن البدن. إذا كان عنده عبيد وعده للتجارة، إذا مضى سنة يقومه، كل عبد مثل 10,000 يزكي عن 10,000 إذا مضى سنة هو عده للتجارة، يزكي زكاة التجارة، ويزكي عن بدنه إذا جاء رمضان عنده يخرج الصاع، يجمع بين الزكاتين. فإذا مثلا صار عنده 10 عبيد عدهم للتجارة من شعبان إلى شعبان، إذا جاء رمضان يخرج عنهم زكاة الفطر، كل واحد عن الصاع. وإذا جاء شعبان السنة الثانية يزكي زكاة التجارة، كل واحد يخرج زكاة 10,000 مثلا. يستمر يزكي زكاة التجارة ويزكي في مثل زكاة البدن إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول زكى عنه التجارة بعد أن يقومه. في حديث ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال رضا على الذكر والأنثى والحر والملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. هذا في جمل معاوية، عدل الناس به نصف صاع من بر اجتهاد. فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، يعني فقد التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية. هذا اللي يقوله نافع، نافع مولى ابن عمر، يقول نافع حتى إن ابن عمر يعطي عن أولادي، أولاد نافع، أولاد نافع أولاد عفيفة. وإخراج ابن عمر عن أبناء نافع إن كانوا أرقى فلا إشكال، وإن كان بعد العتق فإنه يكون بعد إذنهم وإعلامهم، إن كانوا أرقى يخرج عنهم، وإن كانوا أحرار فإنه يخرج عنهم بعد إذنهم. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، يعني مجهول الحال، لأن مجهول الحال يعطى، لأن الناس أقسام ثلاثة، من علم أنه فقير يعطى من الزكاة، ومن جهل حاله يعطى من الزكاة إذا قبلها، ومن علم أنه غير محتاج فلا يعطى. فلهذا كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها. نعم.
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
نعم، وهذا صدقة في التراجم السابقة، صدقة الفطر على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والمملوك، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها تخصيصا بعد التعميم. نعم.
كتاب الحج.
بارك الله فيكم.